بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال: يشرع لزيادة ونقص وشك، لا في عمد في الفرض والنافلة. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. هنا هذا الفصل وهذا الباب، هذا الباب تابع لما قبله في باب بيان صفة الصلاة، وهنا أتى بأحكام سجود السهو وعقد لها بابا مستقلا، لأن السهو يعرض لهذه الصلاة، والصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين، ولذلك وجبت العناية بها، لأنها إذا قبلت هذه الصلاة قبل سائر العمل، وإذا ردت هذه الصلاة ردت ورد سائر العمل، ولا ينفع ببطلانها عمل. ويعرض لها أحوال في داخل الصلاة، يعرض للإنسان في داخل صلاته أمور وأحوال، فقد يزيد في الصلاة وقد ينقص من واجباتها، وقد يشك في بعض أفعالها بسبب النسيان الذي هو من صفة ابن آدم، فإنه معرض للنسيان، وتتوارد عليه الشواغل التي تؤثر في فكره وفي استحضاره لأفعال الصلاة، ولذلك شرع سجود السهو ليجبر ما يحصل في هذه الصلاة، فإن سجود السهو جبران لما يحصل في الصلاة من نقص، وكذلك هو ترغيم للشيطان، ترغيم لهذا العدو الذي لا يترك ابن آدم بل يحضره في كل أعماله، كما قال الله تبارك وتعالى عنه: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وجاء في الحديث أن الشيطان إذا نودي للصلاة بالأذان ولا وله ضراط، ولا مدبرا وله ضراط، لأنه لا يقدر أن يسمع هذا النداء الله أكبر الله أكبر، ولا يستطيع أن يثبت لسماعه فيولي وله ضراط، وهذا لشدة الأذان ولشدة وقعه عليه. ثم إذا انتهى المؤذن من الأذان أقبل، فإذا ثوب وأقيمت الصلاة كذلك ولى وله ضراط، فإذا دخل الرجل في صلاته خطر بينه وبين نفسه فيقول له: اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، حتى إن الرجل لا يصلي وما يدري كم صلى، وهذا لأنه يشغله ويورد عليه يورد عليه الشواغل حتى يصرفه عن الصلاة. والإنسان في صلاته كذلك يعتريه النسيان فينسى، لأن هذا من صفة ابن آدم النسيان. وكذلك قد يرد عليه الشك، لأجل هذا شرع سجود السهو. وسجود السهو صفته سجدتان، تكون قبل السلام وتكون بعد السلام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد سجود السهو قبل السلام، وكذلك سجد أيضا بعد السلام. وباستقراء سجود النبي عليه الصلاة والسلام رجح بعض المحققين بأن الصلاة إذا كان هناك نقص، إذا كان هناك نقص في الصلاة فيشرع له أن يسجد بعد السلام، أن يسجد بعد السلام، يعني يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم بعد ذلك. وإذا كان هناك زيادة فيشرع له أنه يسلم قبل أنه يسجد سجود السهو قبل السلام. وعلى كل حال كلا الأمران جائز، فإذا سلم فسجد سجود السهو ثم سلم، أو سلم قبل السلام، فذلك جائز وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسجود السهو كما قلنا جبران لهذه الصلاة التي حصل فيها هذا النقص، يجبرها، يجبر هذا النقص الذي حصل. وكذلك فيه إرغام للشيطان، فإن الشيطان قد أمر بالسجود، أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم فلم يمتثل لله تبارك وتعالى، فلذلك السجود يغيظه، يغيظه هذا السجود لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. والسهو هو النسيان، النسيان والغفلة التي تعتري المصلي، فيغفل ويترك واجبا أو يزيد في صلاته أو يشك في عدد ركعاتها، فيشرع سجود السهو لهذا كله. قال: يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. قول المصنف رحمه الله تعالى يشرع، يشرع استحبابا أو وجوبا، لأن السجود السهو كما يكون واجبا كذلك يكون مستحبا في بعض، في بعض الأحوال. يشرع يعني يشرع وجوبا أو استحبابا، يشرع لأجل زيادة، لأجل زيادة في الصلاة، زاد في صلاته فعلا من أفعالها، زاد ركعة سهوا، زاد ركعة سهوا ثم علم بعد ذلك أنه زاد فترك ورجع إلى حاله وعدل عن هذه الركعة التي زادها، فإذا علم بذلك فإنه يسن، يجب عليه أن يسجد للسهو لأجل هذه الزيادة التي طرأت عليه. فيشرع لزيادة، وكذلك يشرع لنقص، يعني نقص كتركه التشهد الأول مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له كتركه التشهد الأول أو تركه واجبا من واجبات الصلاة، فذكر ذلك بعد أن فات أوان فعله، فإنه يسجد هنا وجوبا سجود السهو، وذلك قبل السلام أو بعد السلام. فيشرع لزيادة ونقص وشك، كذلك أيضا يشرع سجود السهو للشك، فالرجل قد يصلي الصلاة ويشك هل الركعة التي هي فيها هي الرابعة أو الثالثة في الصلاة الرباعية، فإنه إذا طرأ عليه الشك في هذا فلا يدري في صلاته أنه صلى هذه الصلاة التي هي أربع ركعات، لا يدري الركعة التي فيها هي الثالثة أو الرابعة، فإنه يجب عليه هنا أن يبني على اليقين فيعتبر هذه الركعة التي شك فيها هل هي الرابعة أو الثالثة يبني على اليقين ويعتبرها هي الثالثة، ثم يأتي بركعة الرابعة يقينا، ثم يسجد سجود السهو. وسجود السهو السهو للشك هذا مشروط بما إذا لم يكن ذلك عادة له، إذا لم يكن الشك عادة له وكان طبيعة له. أما إذا كان طبيعة له فإنه يجب عليه ألا يلتفت إليه، لأنه إذا تمادى به الأمر فشك فإنه لا يزال يستحسن هذا الشك حتى يصير طبيعة له فيشوش عليه صلاته، وهذا من الشيطان والعياذ بالله. فالشيطان يدخل على الإنسان الوسوسة في وضوئه، أو يدخل عليه الوسوسة والشك في صلاته، وقصده من ذلك وغرضه من هذا أن يوقعه في العنة والمشقة وأن يكرهه في هذه العبادة. فقول المصنف رحمه الله تعالى يشرع سجود السهو لزيادة أو نقص أو شك، الشك هنا يشترط فيه ألا يكون هذا الشك، ألا يكون طبيعة لهذا الرجل لهذا المصلي، وألا يكون سجية له. فإذا كان من صفته أنه يشك في أفعال الصلاة فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لا يلتفت إلى هذا الشك أبدا. ولكن إذا كان الشك طارئا عليه، فيحصل له بعض المرات أنه يشك في عدد الركعات التي يصليها فيبني على اليقين، يعني أنه إذا كان في الركعة الرابعة وشك هل هي الرابعة أو الثالثة فإنه يبني على أنها هي الثالثة، ويأتي بالركعة الرابعة يقينا ويسجد للسهو، هذا لأنه طرأ عليه الشك. وأما إذا كان الشك مستمرا في أمره وسجية له وطبيعة له فيجب عليه ألا يلتفت إليه ولا يتمادى معه ولا يسترسل في هذه الشكوك وهذه الوساوس، بل يجب عليه أن يقطعها، حتى لا يتلاعب به الشيطان والعياذ بالله في وضوئه أو في صلاته، فإنه إذا ظفر منه بذلك أوقعه في مشقة عظيمة وشوش عليه خاطره وكرهه في هذه العبادة والعياذ بالله وفي غيرها. قال هنا لا في عمد، يعني قوله يشرع، قوله لا في عمد هذا متعلق بقوله يشرع، يعني يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد، يعني يشرع سجود السهو لا في العمد، يعني يشرع إذا كان عن غير عمد، إذا كانت الزيادة أو النقص أو الشك عن غير عمد فإنه هنا يشرع سجود السهو. وسجود السهو هو سجدتان يسجدهما بعد السلام أو قبل السلام ثم يسلم منهما. قال هنا في الفرض، هذا متعلق بقوله يشرع، يعني يشرع سجود السهو وجوبا أو استحبابا في الفرض والنافلة، يشرع في الفرض والنافلة. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، فمتى زاد فعلا، متى يعني هذا صفة أو هذه أسباب سجود السهو. قال متى زاد المصلي فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له، يعني أنه عند الزيادة إذا تعمد المصلي الزيادة في الصلاة، إذا تعمدها تعمد الزيادة في الصلاة بقيام زاد ركعة أو مثلا سجود زاد في سجدته بعد أن يعني بدل أن يسجد مثلا سجدتين في الصلاة زاد ثلاث سجدات مثلا، فهذه زيادة إذا تعمد ذلك تبطل الصلاة. لكن إذا فعل ذلك سهوا ونسيانا فإنه هنا يجبر هذه الزيادة بالسجود، لأن هذه الصلاة هذه الصلاة توقيفية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه هذه الصلاة بهذه الصفة وبهذه الكيفية وبهذا العدد، فلا زيادة فيها ولا نقص، فالزيادة أخ النقص. فهذه الصلاة فرضت بهذه الصفة، لا يزاد في عدد ركعاتها ولا ينقص من أفعالها، فإذا تعمد أحد زيادة في ذلك فإنه تبطل الصلاة، لأن معنى ذلك أنه قد استدرك على المشرع، استدرك عليه. والاستدراك على المشرع لا شك أنه يحبط العمل ويرد العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إنما إذا زاد قياما في الصلاة، كأن زاد ركعة أو زاد قعودا في الصلاة أو زاد مثلا سجودا في الصلاة أو فعلا في الصلاة سهوا ونسيانا، فإنه يجب عليه أن يسجد لذلك السهو، يجب عليه أن يسجد لهذا ليجبر هذه الصلاة بالنقص الذي حصل فيها، وكذلك ليرغم الشيطان الذي شغله وأنساه عن استحضار قلبه والتفكر في هذه الصلاة حتى وردت عليه هذه الموارد وشغلته هذه الشواغل عن هذه الصلاة العظيمة. قال: وسهوا يسجد له. ولأن الله تبارك وتعالى لم يؤاخذنا في السهو وفي الغفلة، قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هذه الآية، إذا قرأ المسلم هذه الآية ربنا لا تؤاخذنا، هذا الدعاء الذي في آخر سورة البقرة، قال الله تبارك وتعالى: عند كل دعوة قد فعلت. يعني إذا قال المسلم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت، يعني قد استجبت لهذا الدعاء الذي دعوتم به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله تعالى: قد فعلت، يعني قد استجبت. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي، إن الله تجاوز لي الخطأ والنسيان، وإن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال: وإن زاد ركعة. إن زاد ركعة يعني إن زاد الإمام، إن زاد الإمام مثلا ركعة، إذا زاد المنفرد ركعة، المنفرد هو الذي يصلي وحده ويعرض للإنسان حالة من الحالات، كأن يكون في سفر أو في مكان لا جماعة فيه أن يصلي منفردا، فإذا زاد ذلك تلك الركعة عمدا تبطل الصلاة، وإذا زاد ذلك سهوا فتذكر فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وهنا أتى المصنف رحمه الله تعالى بحكم من أحكام الزيادة بالنسبة للإمام، وهذا يحصل ويعرض للإمام. قال: إن زاد ركعة، يعني الإمام إذا زاد ركعة في الصلاة الثلاثية كالمغرب مثلا، المغرب زاد رابعة، أو في الفجر زاد مثلا ثالثة، أو في الصلاة الرباعية زاد خامسة، إذا زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها، يعني أتم هذه الركعة الزيادة فلم يعلم بذلك، نسي فلم يعلم حتى فرغ منها، يعني انتهى منها، سجد، يعني يسجد سجود السهو قبل السلام، يسن له هنا لأن هنا زيادة يسجدها قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا حرج. قال: وإن علم فيها، إن علم الإمام الزيادة هذه الركعة في الثلاثية أو في صلاة الفجر أو في الرباعية، إن علم الزيادة فيها يعني في أثناء هذه الركعة جلس، يعني وجب عليه أن يجلس في الحال، يعني تذكر ذلك وهو يقرأ سورة الفاتحة يجب عليه ألا يتم الفاتحة، بل يجب عليه أن يجلس على حالا ولا يكبر، لا يكبر لأنه قد كبر التكبيرة التي سبقت فلا يكبر هنا، بل يسجد بدون تكبير لأن هذه الركعة ركعة زائدة. جلس في الحال يعني وجب عليه أن يجلس في حال تذكره لزيادة هذه الركعة في الثلاثية أو الرباعية. قال فتشهد، يعني يتشهد التشهد الأخير لأنه زاد ذلك في آخر الصلاة. قال إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، يعني سجد سجود السهو، سجد سجدتين سجود السهو وسلم بعد ذلك وسلم، فهذا سجود السهو لزيادة حصلت عند الإمام مثلا. وكذلك المنفرد حكمه هنا حكم الإمام لأن حكم الزيادة واحد. قال وإن سبح به ثقتان، إن سبح به لأنه يشرع عند تنبيه الإمام، يشرع للرجال أن يسبحوا ويشرع للنساء أن يضربن بأيديهن بعضهن على بعض، أن تصفق النساء عند تنبيه الإمام وأن يسبح الرجال، وذلك عند تذكيره بأمر من أمور الصلاة كان قد نسيه أو وجب عليه أن يتنبه له، فيسبح الرجال وتصفق النساء حتى يكون ذلك تنبيها ويكون ذلك تذكيرا للإمام بأنه حصل في الصلاة شيء يجب أن يتدارك، فإن كانت زيادة علم ذلك، وإن كان نقصا أتم هذا النقص وتفاداه. قال هنا وإن سبح به ثقتان، يعني رجلان ثقتان، إذا سبح به معنى أنه ذكره بالتسبيح، يعني قال رجلان مثلا سبحان الله، قال واحد سبحان الله وقال الثاني سبحان الله، هذا يدل على أن الإمام يجب أن ينتبه لهذا وأنه قد حصل شيء يجب أن يتذكر. قال إذ سبح به ثقتان فأصر، معنى أصر يعني أنه عزم على الاستمرار، عزم على الاستمرار في ما هو فيه ولم يرجع. قال ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، يعني معنى ذلك أن الإمام إذا سبح به ثقتان، يعني إذا ذكره بالتسبيح رجلان ثقتان يعني ضابطان للصلاة وأصر، هو أصر معناها عزم واستمر على ما هو فيه ولم يرجع إلى قولهما، فالأمر في حق الإمام لا يخلو، إما أن يكون جازما بأنه على الصواب وهنا لا يلزمه الرجوع إلى قولهما، إذا كان جازما بصواب نفسه فإنه لا يلزمه الرجوع إلى قولهما وإلى تسبيحهما، لأن تسبيحهما ظن لا يلزمه الرجوع إليه. ولكن الحالة الثانية أنه إذا سبح به هذان الثقتان ولم يجزم بصواب نفسه، يعني لم يكن متيقنا من فعله ولم يكن واثقا من صواب نفسه، فهنا يقول تبطل الصلاة معه، يعني تبطل صلاته لأنه لم يكن جازما ولم يكن على يقين فيما يفعل، بل يجب عليه إذا لم يكن على يقين وعلى علم بأنه لم يسهو ولم يغفل، يجب عليه أنه إذا لم يكن على علم بذلك يجب عليه أن يرجع إلى هذين اللذين سبحا به، أي ذكراه بالتسبيح. فإن كان لم يجزم بصواب نفسه واستمر، فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يقول بطلت صلاته لأنه يفعل فعلا غير جازم به وغير متيقن، وقد أتى بزيادة أو بنقص يجب عليه ألا يفعل ذلك في الصلاة، بل يجب عليه أن يتذكر أو أن يجزم وأن يعمل بما ذكر به، أو عليه أنه يجزم بصواب نفسه وأن يتيقن من فعله. قال: فإذا لم يتيقن، يعني لم يجزم بصواب نفسه ولم يتيقن من فعله، فالحكم أن صلاته تبطل صلاته. قال: وصلاة من تبعه، يعني صلاة المأمومين الذين خلفه، لأنه لم يكن متيقنا ولم يكن جازما بصواب نفسه. قال: عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه، يعني تبطل صلاته. وصلاة من صلى خلفه بشرط أن يكون من خلفه عالما، يعني عالما بالحكم، لا جاهلا، يعني عالما بالحكم، يعني أنه عالم بأن الإمام إذا زاد في الصلاة مثلا وزاد فيها فإنه تبطل الصلاة، فإذا كان عالما بذلك وتابعه فإن صلاته تبطل. قال: لا جاهلا، قال: لا جاهلا ولا أو ناسيا ولا من فارقه. وقد يكون ذلك أيضا لنقص في الصلاة، مثل السجود، مثل التشهد الأول، فعند ذلك، عند هذا فإنه لا، إذا جزم بصواب نفسه في هذه الزيادة، مثلا زيادة ركعة أو ما إلى ذلك، أو مثلا كان هناك نقص في الصلاة ولكنه يعتقد بأنه لا نقص في الصلاة، فإذا جزم بصواب نفسه فلا يرجع إلى قول هذين اللذين مثلا سبح به، ومن باب أولى إذا سبح به ثلاثة يجب الرجوع إليه، يجب إذا سبح به ثلاثة وجب الرجوع إليه، لأن هذا معناه أن هؤلاء على يقين بأن في الصلاة حصل فيها خلل. لكن لو لم يجزم بصواب نفسه وسبح به هذان الثقتان تبطل صلاته وصلاة من صلى خلفه، بشرط أن يكون من خلفه عالما بالحكم، عالما بهذا الحكم، لا جاهلا كذلك، فإذا كان جاهلا فإن الله تبارك وتعالى يعذره بذلك، أو ناسيا، فالناس رفع النسيان عن هذه الأمة. ولا من فارقه، يعني الذين فارقوا الإمام لأنه أخطأ في الصلاة وفارقوه وأتموا الصلاة على الوجه المشروع والمطلوب، فهؤلاء لا تبطل صلاتهم التي تقدمت معه، لأنه يجوز مفارقة الإمام للحاجة، تجوز مفارقة الإمام للحاجة. فلو زاد الإمام مثلا ركعة وسبح به المصلي وسبح به ثقتان أو سبح به أكثر من ثقتين ولم يجزم هو بصواب نفسه هنا بتسبيح الثقتين، وعلم مثلا بأن هذه الصلاة زاد فيها، فيجب على المأمومين أن يفارقوه في هذه الركعة التي زادها، يجب عليهم أن يفارقوه، وإذا تابعوه تبطل الصلاة، إذا تابعوه تبطل هذه الصلاة. فإذا فارقوه هنا في هذه الزيادة فإنهم يأتون بالتشهد ويتركونه، لأن مفارقة الإمام للحاجة جائز، ومثل هذا حاجة شديدة حتى لا تبطل صلاتهم. فإذا فارقوه في هذه الحالة فإن هذه الصلاة تصح منهم ولا يضرهم ائتمامهم به في أول الأمر. قال هنا: وعمل مستكثر عادة، ومع عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو. عمل مستكثر عادة، يعني عرفا، من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو، يعني يلف العمامة مرات في يعني يلف العمامة كثيرا في صلاته، أو مثلا يمشي في الصلاة، وهذا عمل من غير جنس الصلاة. فالعمل من غير جنس الصلاة عادة إذا كان كثيرا فإنه تبطل الصلاة به، سهوه وعمده، لأنه فعل من غير جنسها، فذلك يضر هذه الصلاة. قال: ولا يشرع ليسيره سجود، يعني لا يشرع لليسير وهو القليل من العمل الذي ليس من جنس الصلاة، لا يشرع له يسير، كأن مثلا احتاج إلى أن يلف العمامة على رأسه فلفها مرة، أو مثلا احتاج إلى فتح باب، أو أن يتقدم خطوة في صلاته مشيا فاحتاج إلى ذلك، فإن هذا عمل من غير جنس الصلاة، وهو عمل يسير ولا يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وهو في الصلاة، وكذلك حمل أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها، حملها فكان يحملها في الصلاة، وإذا سجد يضعها، وهذا عمل يسير فلا يبطل هذه الصلاة، وهو من غير جنس الصلاة. لكن العمل المستكثر عادة وعرفا، وهو المشي الكثير مثلا، أو لف العمامة مرات ومرات، أو العبث الكثير في الصلاة، فإن ذلك يبطل الصلاة عمده وسهو. وأما العمل اليسير فلا يبطل الصلاة ولو كان من غير جنسها. قال: ولا تبطل بيسير أكل وشرب، يعني لا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا. سهوا يدل على قوله، قول المصنف: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا، يدل على أن يسير الأكل والشرب في الصلاة الفريضة، أن يسير الأكل والشرب عمدا أنه يبطلها، لأنه هنا قيد عدم الإبطال بالسهو. قال: ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، معنى ذلك أو عكس هذا، إذا كان الأكل يسيرا والشرب يسيرا وهو في فريضة وفعل ذلك عمدا، فإن هذا يبطلها، لأنه ينافي مقصود الصلاة وينافي فعل الصلاة. قال: ولا نفل بيسير شرب عمدا، يعني أن النفل إذا حصل من المتنفل، وهو من يصلي تطوعا، أنه شرب شربا يسيرا وتعمد ذلك، أنه لا يبطل. ويفيد هذا القول بأنه إذا تعمد يسير الشرب في الفريضة بأنه يبطلها، وأما إذا شرب يسيرا في النافلة وتعمد ذلك فإنه لا يبطلها. ودليل ذلك ما روي أن عبد الله بن الزبير شرب يسيرا في النافلة، لأنه قد يحتاج إلى ذلك بطول القيام، وقد يكون في شدة مثلا في شدة حر فيحتاج إلى هذا. وعلم من هذا أيضا أن يسير الأكل يبطل النافلة ويبطل الفريضة إذا كان عمدا، وأما يسير الشرب إذا كان عمدا فإنه لا يبطل النافلة ويبطل الفريضة. قال: وإن أتى بقول، قال: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع. نقف على هذا لنجيب على بعض الأسئلة الإخوان، لأنه قد يكون فيها بعض المسائل المهمة عنده أو عند غيره. قال: ما حكم العطور الكحولية؟ ونريد التوضيح حكم العطور الكحولية. العطر الذي فيه كحول هذا الراجح بأنه يجوز التطيب به، يجوز التطيب به، لأنه على الراجح غير نجس، غير نجس، والأفضل أن يجتنب ذلك وأن يتطيب من الطيب الذي لا يحتوي على شيء من الكحول مثل دهن الورد والعود والمسك وما إلى ذلك، خروجا من الخلاف. ولكن العطور الكحولية الراجح في ذلك بأنه يجوز أن يتطيب بها، يجوز أن يتطيب بها، والراجح بأنها غير نجسة، ولكن نفضل والأفضل له أن يجتنب ذلك وأن يتعوض بها الطيب الذي ليس فيه كحول مثل الطيب الذي هو دهن الورد ومثل العود ومثل كذلك المسك وما إلى ذلك. قال: كيفية سجود السهو بعد الصلاة؟ هل بالتكبير؟ نعم، إذا سلم مثلا ثم أراد أن يسجد سجود السهو فإنه يكبر، يقول الله أكبر ويسجد، ثم يقول الله أكبر في الرفع من السجود: رب اغفر لي وارحمني وعافني، كما يفعل في السجود في الصلاة: ارحمني وعافني واعف عني، ثم يسجد، ثم بعد ذلك يرفع مكبرا، ثم يجلس قليلا، ثم يسلم. هنا قال: سؤال حول صلاة النافلة بين صلاة العصر والمغرب، حول صلاة النافلة بين صلاة العصر والمغرب. هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولكن جاء هناك أحاديث كذلك مطلقة وتدل على أن هذه الصلاة أو الصلاة بعد صلاة العصر إذا كان هناك سبب من الأسباب أنه يجوز للمسلم أن يصلي النافلة بعد صلاة العصر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا يدل على أن من طاف بالبيت مثلا في أي وقت من الأوقات ولو كان ذلك بعد العصر وأراد أن يصلي ركعتي الطواف فإنه يصلي ذلك ولا يمنع من هذا، فهذا يدل على جواز صلاة ركعتي الطواف. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا مطلق في كل وقت من أوقات النهي، والراجح بأنه لو دخل بعد صلاة العصر أو في أوقات النهي فإنه يصلي هاتين الركعتين تحية المسجد. يكون النهي إذن عن الصلاة بعد صلاة العصر وعن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، يكون وعن الصلاة في قائمة الظهيرة يعني قبل الزوال يعني وقت استواء الشمس في كبد السماء، يكون هذا النهي لمن تعمد إيقاع النافلة في هذه الأوقات. فإذا تعمد أن يتنفل في هذه الأوقات من دون سبب من الأسباب فإنه منهي عن الصلاة في هذه الأوقات، ولكن لو كان هناك سبب، كذلك لو كان هناك قضاء ذكر نافلة فاتته من النوافل فذكر ذلك بعد صلاة العصر، ذكر هذا بعد صلاة العصر مثلا، فإنه يصلي هذه النافلة ويقضيها ولا يدخل تحت عموم النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون النهي إذن مخصوص بما يكون النهي مخصوصا بأنه لا يوقع هذه الصلاة في هذه الأوقات ولا يتعمد أن يتنفل فيها ولا يتقرب إلى الله بالنوافل فيها إلا إذا كان هناك سبب من الأسباب. قال: هل يجوز للمرأة أن تغتسل طول مدتها بالإحرام علما بأنها مفردة؟ يجوز لها أن تغتسل إذا كانت محرمة واحتاجت إلى الاغتسال مثلا للتبرد او ارادت ان تغتسل للاستحباب اغتسالا مستحبا، فانه يستحب لمن اراد ان يطوف البيت ان يغتسل، ولمن دخل مكة يستحب له ان يغتسل، كذلك لعرفات يستحب له ان يغتسل، وكذلك لو كان هناك واجب عليها في الاغتسال كأن تكون مثلا خرجت من الحيض وطهرت وهي محرمة فإنه يجب عليها أن تغتسل، فلا شيء في هذا. نعم. قال هنا: من أحرم عمرة من غيره عن غيره وحجه عن نفسه هل عليه دم؟ من أحرم عمرة عن غيره وحجة عن نفسه هل عليه دم؟ على كل حال، في مثل هذا يتصور في حقه إما أن يكون من أهل مكة أو من حاضر مكة أو من غيرها، فإن كان من أهل مكة واعتمر مثلا، إن كان من أهل مكة ومن حاضر المسجد الحرام فاعتمر عمرة عن غيره وحج عن نفسه مثلا، فإنه يحرم من مكة إذا كان حاجا عن نفسه، فهذا لا شيء عليه. لكن لو كان مثلا من غير أهل مكة، يعني كان آفاقيا فأحرم عمرة عن نفسه، أحرم عمرة عن غيره، ولما جاء اليوم الثامن أحرم من مكة، فإنه هنا أحرم من غير ميقات، لأن الواجب عليه أن يحرم من ميقات بلده، فهنا عليه أنه عليه دم لأنه قد تجاوز الميقات ولم يحرم من الميقات، ولكن الحج بالنسبة له صحيح. نعم. قال هنا: هل قوله من فقه الخطيب كثرة القراءة وقلة الخطبة هل هو حديث؟ الحديث نصه طول صلاة الرجل، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني دليل على فقهه، وهذه كانت حالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي جوامع الكلم، ثم إن الذين كانوا معه كانوا فقهاء وكانوا يفهمون المعنى بأوجز عبارة ويفهمون مرامي الكلام ومقاصده، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أتي جوامع الكلم، والذين كان يخاطبهم كانوا كذلك أحسن الناس أفهاما وأكملهم عقولا، وقد يحتاج الخطيب في الحقيقة إلى أن يبسط القول في موضوع من المواضيع، وهذا لا ينافي الترغيب في قصر الخطبة، لأن القصد من الخطبة هي إفادة السامع وتذكير الغافل وتأثير الواعظ في الموعوظين، فهذا بشرط أيضا ألا يكون ذلك هو الغالب وألا يكون ذلك هو العادة بالنسبة للخطيب، بل ينبغي أن يراعي أحوال الناس، وكذلك يراعي استفادتهم من الخطبة الاستفادة التامة، لأن الغرض من الخطبة هو الاستفادة والتفقه في الدين والانتفاع بما يسمع المصلي من الخطيب. هنا يقول: لو صلى الإنسان في الحرم النبوي في التوسعة فإن بعض الصفوف خاصة الأولى لم تكن ملتصقة مع بعض في الصلاة. على كل حال، التوسعة لها حكم غيرها من المسجد، يعني الزيادة في المسجد النبوي أو الزيادة في المسجد الحرام لها حكم المزيد. الصلاة كذلك في هذه التوسعة مثل الصلاة في غيرها، والزيادة لها حكم المزيد في فضل الصلاة. فالصلاة المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، ولكن يجب مع هذا إتمام الصفوف، ويجب اعتدال الصفوف، ويجب اتصال الصفوف، وهذا جهة وهذه جهة، يعني أنه يجب إتمام الصفوف. فلو مثلا انقطعت الصفوف فيأثم الذي قطعها، ولكن الصلاة صحيحة، فإن هنا ثواب وهنا كذلك ثواب الصلاة، هنا ثواب اتصال الصفوف واستقامتها واعتدالها، فإن هذا مما يجب، يجب الاعتدال، يعني تساوي الصفوف، فلا يكون هناك متقدم ولا متأخر، ويجب أن تكون الصفوف متصلة، بمعنى أن يكون كل صف متصلا بالصف الذي يليه، يعني يكون الصف ممتد من أول المسجد إلى آخره. وأما إذا كان هناك تقطع في الصفوف فإن هذا التقطع يأثم به المصلون، ولكن الصلاة صحيحة لأن الجهتين مختلفة، فيأثم من ناحية إذا كان يقدر على أن يصل الصفوف، ويثاب من ناحية الصلاة الجماعة. قال هنا: هل يجوز عمل عمرة بعد أداء مناسك الحج كاملة؟ إذا أدى مناسك الحج كاملة فإن له، يجوز له أن يأتي بعمرة، ولكن هذا خلاف السنة وخلاف الأفضل. يعني لو مثلا حج مفردا، أو حج حجا قارنا مع الحج مع العمرة، فإن له أن يأتي بعمرة بعد الحج. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت من التنعيم بعد أن قرنت بين الحج والعمرة، ولكن هذا خلاف الأفضل. وعائشة فعلت ذلك لأنها كانت حائضا وضاق الوقت عليها، ولم تستطع أن تتمتع، فجاءت بعمرة، وقالت: كيف يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فعند ذلك اعتمرت بعد الحج، فيجوز، لكن هذا خلاف الأفضل والأولى. فالأفضل للحاج أنه يتمتع بأن يقدم العمرة على الحج، ولكن لو مثلا اعتمر بعد الحج فإن العمرة صحيحة، وهي خلاف الأفضل. قال: هل يجوز أداء عمرة للغير بعد أداء عمرة لي بموسم الحج؟ يجوز له ذلك إذا خرج إلى الحل ثم اعتمر عن ميت مثلا، فإنه يجوز هذا. والأفضل أن يفرد هذا بسفر مستقل، هذا أتم للأجر وأحسن، أن يفرد لهذه العمرة سفرا مستقلا. قال: هل يجوز على المحرم أن يلبس مئزرا تحت الإزار؟ لا يلبس مثلا السراويل، المحرم لا يلبس السراويل ما دام عنده لباس الإحرام، فلا يلبس تحت الإحرام شيئا من السراويل. ولكن إذا لبس إزارا ثم لبس فوقه إزارا آخر فلا حرج في هذا، لا شيء في هذا. قال: ما هي الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة؟ وهل الصلاة التي لم يخشع فيها تجوز أم لا؟ الأشياء المعينة على الخشوع في الصلاة كثيرة جدا، منها أن تجعل هذه الصلاة كأنها، تتصور أن هذه الصلاة آخر صلاة تصليها، تصور نفسك بأن هذه الصلاة آخر صلاة تصليها، وكم من أناس صلوا صلاة وظنوا بأنهم بعدها ستطول أعمارهم ثم كانت هذه الصلاة آخر صلاة لهم. كم من أناس حصل لهم ذلك. فإذا تصور المسلم واستحضر بأن هذه الصلاة التي يصليها أنها قد تكون آخر صلاة يفعلها، فإنه عند ذلك لا شك أنه سيخشع في هذه الصلاة. فإذا أتيت إلى هذه الصلاة فتصور واستحضر أن هذه هي آخر صلاة تقوم بها وتؤديها، فإذا فعلت ذلك لا شك أنك ستحسن هذه الصلاة وتحرص على أن تكون على أتم وجه وأكمله، وسيحضرك الخشوع عند ذلك لأنك تعلم بأن هذه الصلاة سيكون بعدها لقاء الله عز وجل، وتحب أن تلقى الله تبارك وتعالى بأفضل الأعمال وهي هذه الصلاة. ومما يعين على الخشوع أيضا تدبر والتفكر في معاني ما يقرأ المسلم، فتقرأ بلسانك وتترجم بقلبك وفكرك، يعني أنك تتفكر في المعاني. واستحضر أنك يا أخي إذا قرأت الفاتحة مثلا، فإن الرب تبارك وتعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، تصور هذا وتذكر ذلك، لا شك أن هذا سيحضر عنده خشوع لك كثير. فإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي، فإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. فأنت إذا قرأت الفاتحة واستحضرت أن الله تبارك وتعالى يقول لك ذلك كيف يكون حالك؟ لا شك أنك عند ذلك ستستحضر وسيأتيك الخشوع وسيتذهب عنك وساوس الشيطان وستحسن الصلاة. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. كذلك ما يعين على الخشوع تذكر الموت وتذكر واستحضار الوقوف بين يدي الله وتطاير الصحف ونصب الميزان ونصب الصراط وعرض جهنم والحساب ومنكر ونكير، هذا كله يعين على الصلاة. قال وهل الصلاة التي لم يخشع فيها تجوز أم لا؟ هذه الصلاة تسقط عنه الواجب، تسقط هذه، لكن ليست كالصلاة التي يخشع فيها الإنسان المسلم، لأن الرجلين يصليان الصلاة في مسجد واحد وفي وقت واحد، ويكون بينهما من الفضل أبعد مما بين السماء والأرض بسبب إحسان الواحد منهم للصلاة وإساءة الواحد للصلاة. والصلاة إذا فعلها العبد وأتمها خرجت ولها نور فتقول حفظك الله كما حفظتني، وإذا أساء الصلاة خرجت ولها ظلمة ولفت كما يلف الثوب الخلق البالي ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. يقول كيف يكون الركوع في الطائرة وهو جالس وهو في اتجاه القبلة؟ إذا كان يستطيع أن يصلي قائما في الطائرة فله ذلك، يصلي قائما، وإذا لم يكن يستطيع أن يصلي إلا جالسا فيصلي جالسا مستقبلا القبلة إن أمكن، ويجعل السجود أخفض من الركوع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.